أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الإخوة والأخوات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرحب بهذا الحضور الكبير والمهيب في احتفال اعتزازنا وافتخارنا بالشهداء، بكل الشهداء الذين اجتمعنا اليوم في حفل تكريمهم وفي حفل تجديد البيعة لدمائهم ولأهدافهم. اليوم نحن نحيي ذكرى هؤلاء الشهداء، شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، شهداء حزب الله، شهداء السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، شهداء كتائب القسام في لبنان، شهداء سرايا القدس في لبنان، والشهداء المدنيين الذين استشهدوا ظلما على يد الصهاينة وبينهم صحفيون. نتوجه إلى بالدرجة الأولى إلى عوائل الشهداء. هلا نحكي عن شهداء الجبهة اللبنانية من لبنانيين وفلسطينيين. نتوجه إلى عوائل الشهداء بالتبريك لنيل أعزائهم وأحبائهم هذا الوسام الإلهي، وبالعزاء لفقد هؤلاء الأعزة والأحبة من بين عائلاتهم، سواء كان أبا أو أخا أو زوجا أو ابنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، ويمتد تبريكنا وعزاؤنا إلى كل عوائل الشهداء في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في كل مكان ارتقى فيه شهداء في هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى، التي أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وفي أكثر من ساحة وفي أكثر من ساحة. الشهداء، ألا ما حيحكي كتير عن الشهداء، بعد كم يوم عندنا احتفال يوم الشهيد إن شاء الله بنحكي أكثر. لكن الشهداء هؤلاء فازوا فوزا عظيما. يكفي أن نقرأ بعض آيات الله سبحانه وتعالى في حقهم ليكون ذلك موضع اعتزاز وافتخار لعائلاتهم ولنا جميعا، ولنكون على يقين إلى المكان الذي مضوا إليه، إلى العالم الذي رحلوا إليه، إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول الله سبحانه وتعالى عن الشهداء: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هم الآن أحياء، الآن أحياء، وليس المقصود في يوم القيامة. في يوم القيامة كل الناس سيكونون أحياء، أما الآن الشهداء هم الأحياء الفرحون المستبشرون المتنعمون برحمة الله وفضله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. هنيئا لكل الشهداء، للشهداء المقاتلين وللشهداء المظلومين، للشهداء من الرجال والنساء والولدان والصغار والكبار. هنيئا لهم انتقالهم إلى ذلك العالم، إلى جوار الله وملائكته وأنبيائه ورسله وأوليائه وشهدائه، حيث لا استكبار أمريكي ولا استبداد صهيوني ولا عدوان ولا قتل ولا مجازر. ولذلك نحن من هذا الموقع الإيماني والعقائدي ننظر إلى الشهداء ولعوائل الشهداء أيضا. أقول لهم لقد مضى أبناؤكم وأعزاؤكم في معركة اليوم على وجه الأرض. لو أردنا أن نبحث، دائما كنا نقول هذا في الماضي، لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية من الناحية الإنسانية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية الدينية، لن نجد معركة كمعركة القتال مع هؤلاء الصهاينة والغزاة المحتلين لفلسطين. هذه معركة لا غبار عليها على المستوى الإنساني، على المستوى الأخلاقي، على المستوى الشرعي. ولذلك هي من أوضح وأعظم وأبين مصاديق القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا ما يجب أن نعرفه جميعا. اليوم نتوجه إلى عوائل الشهداء أيضا لنفتخر بهم، لنعتز بهم. لقد سمع العالم وسمعنا مواقفهم وكلماتهم التي تعبر عن الصمود والثبات واليقين والتسليم والرضا بمشيئة الله واختيار الله واصطفاء الله لأعزائهم شهداء. وهذه هي قوتنا الحقيقية قبل السلاح، قوتنا الحقيقية في هذا الإيمان، في هذه البصيرة، في هذا الوعي، في هذا الالتزام العميق بالقضية، في هذا الاستعداد العظيم للتضحية، في هذا الصبر الذي لا حدود له، الذي يعبر عنه آباء وأمهات وزوجات وأبناء وبنات وعوائل الشهداء. وأيضا التحية، كل التحية للشعب الأسطوري، للشعب الذي لا نظير له في هذا العالم، لأهل غزة وشعب غزة الذين شاهدناهم على شاشات تلفزيون كيف يخرج الرجل أو المرأة أو الطفل من تحت الأنقاض وقد دمر بيته واستشهدت عائلته، ويصرخ أن كل ما قدمه هو فداء للمقاومة، فداء للأقصى، فداء لفلسطين. هنا القوة الحقيقية، وهنا الشعب الذي يعجز اللسان والبيان عن التعبير عن عظمته وعن جبروته وعن إيمانه وعن صموده وعن صبره. وكذلك ما نشهده في الضفة الغربية من تضحيات وصمود وصلابة وشموخ وصبر، وفي كل الساحات. أيها الإخوة والأخوات، اليوم أنا سأركز حديثي على الحدث المباشر لنفهم ما حصل ولنشرح موقفنا ولنحدد موقفنا ولنحدد المسؤوليات ونتحدث عن الأفق. طبعا ما يرتبط بالجو اللبناني والتضامن الوطني الموجود وجوانب عديدة، وحتى فيما سأتعرض له سأشير أن هذا يحتاج إلى حديث مفصل في وقت لاحق. لكن يجب في البداية أيضا أن نوجه التحية إلى كل الذين تضامنوا وتظاهروا وصرخوا وأيدوا وساندوا ودعموا على مستوى العالم، من الدول، من دول عربية أو إسلامية أو أمريكا اللاتينية، إلى كل الشعوب، إلى كل المواقف. ويجب أن نخص بالذكر والتحية السواعد العراقية والسواعد اليمنية التي دخلت إلى قلب هذه المعركة المباركة. أيها الإخوة والأخوات، لماذا وصلت الأمور وما هي خلفية ما حصل في 27 أول وعملية طوفان الأقصى؟ طبعا سأتعرض إلى هذه الأمور باختصار لأنه لا بد من ذكرها ليبنى عليها الموقف. معروف لكم وللعالم معاناة وآلام الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 75 عاما، فما في داعي ألا نعد نشرح، كلكم تعرفوا هذا الموضوع. لكن أوضاع السنوات الأخيرة في فلسطين كانت قاسية جدا، وخصوصا مع هذه الحكومة المتطرفة والحمقاء والغبية والمتوحشة. هناك أربع عناوين كانت ضاغطة في الوضع الفلسطيني. العنوان الأول ملف الأسرى. آلاف الأسرى من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بعضهم مضى عليه سنوات طويلة، بعضهم مرضى يعاني خطر الموت وليس هناك من يحرك ساكنا، ومع الحكومة المتطرفة وهذا الوزير الغبي قام بالتشديد على الأسرى وعلى عائلات الأسرى، مما جعل الأمور في بعضها الإنساني سيئة جدا. العنوان الثاني ملف القدس والمسجد الأقصى وما تعرض له خصوصا في الأشهر الماضية وخصوصا في الأسابيع التي سبقت عملية طوفان الأقصى، لم يكن له أيضا سابقة منذ احتلال القدس عام 67. ثالثا الحصار على غزة قرابة 20 عاما، هناك أكثر من 2 مليون إنسان يعيشون في مساحة ضيقة في حصار خانق في ظروف معيشية صعبة دون أن يحرك أحد ساكنا في هذا العالم. العنوان الرابع المخاطر الجديدة التي بدأت تتهدد الضفة الغربية من خلال مشاريع الاستيطان الجديدة أيضا مع هذه الحكومة المتطرفة الحمقاء الغبية، إضافة إلى أعمال القتل اليومي والاعتقال اليومي وهدم البيوت. هذه ملفات كلها كانت ضاغطة وبقوة على الفلسطينيين وعلى حركات المقاومة في فلسطين. وليس هناك في هذا العالم من يسأل، لا أمم متحدة ولا مجلس أمن دولي ولا منظمة تعاون إسلامي ولا جامعة الدول العربية ولا اتحاد أوروبي ولا كل التكتلات الدولية المعروفة في العالم، بل كانت قضية فلسطين وما يجري في فلسطين وكل هذه الملفات وكل هذه الملفات كانت منسية في آخر اهتمامات العالم إن كانت موجودة أساسا على لائحة الاهتمامات. وفي المقابل كانت سياسة العدو تزداد صلافة وطغيانا وعطوا وإفسادا وظلما وقهرا وإذلالا. إذن كان لابد من حدث كبير يهز هذا الكيان الغاصب المستبد المستعلي ويهز داعميه المستكبرين وخصوصا في واشنطن ولندن، ويفتح كل هذه الملفات الإنسانية أمام العالم ويعيد طرح قضية فلسطين المحتلة وشعبها المظلوم المحاصر
ومقدساتها المهددة، طرحها من جديد كقضية أولى في العالم. فكانت العملية الجهادية العظيمة الكبرى في 27 أول، عملية طوفان الأقصى، والتي قام بها مجاهدو كتائب عز الدين القسام رضوان الله عليه، وشاركهم فيها بقية فصائل المقاومة في قطاع غزة. هذه العملية، إذن هاي أول نقطة بالخلفية. نقطة الثانية، هذه العملية العظيمة والمباركة والواسعة كان قرارها فلسطينيا 100%، وكان تنفيذها فلسطينيا 100%. قد أخفاها أصحابها عن الجميع، حتى عن فصائل المقاومة في غزة، فضلا عن بقية دول وحركات محور المقاومة. وهذا ضمن سريتها المطلقة، وهذه السرية المطلقة هو الذي ضمن نجاح العملية الباهر من خلال عامل المفاجأة المذهلة، خلافا لما يظنه البعض، لأنه بتعرفوا هلأ بالمعركة القائمة يتسلل بعض المثبطين أو المخذلين أو الفتنويين. خلافا لما يظنه البعض، فهذا الإخفاء لم يزعج أحدا في حركات المقاومة ومحور المقاومة على الإطلاق، بل أثنينا عليه جميعا، لأنه كان شرطا طبيعيا لنجاح العمل، وليس له أي تأثير سلبي على الإطلاق على أي طريق، على أي قرار يتخذه فريق أو حركة مقاومة في محور المقاومة. بل بالعكس، هذا الأداء من الإخوة في حماس ثبت وأكد الهوية الحقيقية للمعركة والأهداف، وقطع الطريق على الأعداء وعلى المنافقين أن يزيفوا وأن يحرفوا، وخصوصا عندما يتحدثون عن علاقات فصائل المقاومة الفلسطينية الإقليمية عادة بلبنان وفلسطين وين ما كان. لما بتصير معركة معينة، دغري بيقول لك الملف النووي الإيراني، خدمة المفاوضات الإيرانية الأوروبية، خدمة المفاوضات الإيرانية الأمريكية، خدمة للأهداف الإيرانية في المنطقة، دغري بياخذوا الموضوع على محل تاني من باب الكذب والتضليل والتزوير. معركة طوفان الأقصى من خلال قرارها الفلسطيني وتنفيذها الفلسطيني، وأقول لكم وعدم علم أحد فيها، هي تثبت أن هذه المعركة هي فلسطينية بالكامل، من أجل فلسطين وملفات فلسطين وقضايا فلسطين وشعب فلسطين، وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي أو دولي أو مشاكل على الإطلاق. وهذه الحادثة أيضا تؤكد مصداقية ما كنا نقوله طوال السنوات الماضية، ليفهم ذلك الصديق وليفهم ذلك العدو، وإن كان البعض لا يستطيع أن يفهم هذه الحقيقة، أن القرار لدى حركات المقاومة هو لدى قيادات حركات المقاومة. الجمهورية الإسلامية في إيران منذ الإمام الخميني رضوان الله عليه إلى سماحة الإمام الخميني إلى سماحة الإمام الخامنئي دام ظله، تتبنى وتدعم وتساند علنا حركات المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة، ولكنها لا تمارس أي وصاية عليها على الإطلاق، ولا على قياداتها ولا على قراراتها. ما حصل في الماضي وما حصل في طوفان الأقصى اليوم يؤكد هذه الحقيقة. ومن يريد أن يقرأ ما يجري اليوم ويمكن أن يجري في أي وقت في المستقبل، يجب أن يفهم أن أصحاب القرار الحقيقيين هم قيادات المقاومة وأهل المقاومة ومجاهدو المقاومة، ويخدمون أهدافهم وقضيتهم الأساسية والحقيقية. أيها الإخوة والأخوات، النقطة الثالثة، الحدث وتداعياته. ما حصل ميدانيا كلكم واكبتم بالتفصيل، أي ما في داعي أنا أشرح شو صار 27، كله شفناه على الشاشات وعلى التلفزيون، وكان عملا بطوليا شجاعا مبدعا متقنا عظيما كبيرا، ترفع له كل التحايا. ماذا أدى هذا العمل الكبير والعظيم؟ أدى إلى حدوث، إلى إيجاد وإحداث زلزال على مستوى الكيان الإسرائيلي، زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي ومعنوي، وكانت له نتائج وتداعيات استراتيجية ووجودية، وستترك آثارها على حاضر هذا الكيان وعلى مستقبل هذا الكيان. ومهما فعلت حكومة العدو، ما فعلت خلال الشهر الذي مضى وخلال الأسابيع والأيام المقبلة، هي لن تستطيع على الإطلاق أن تغير من نتائج ومن تداعيات ومن آثار طوفان الأقصى الاستراتيجية والتاريخية على هذا الكيان وعلى مستقبل الصراع في هذا الكيان. وكشفت الكثير من الحقائق التي يجب أن نعرفها جميعا وأن نضيء عليها، طبعا ليس الآن، في أوقات مختلفة. الحديث عن نتائج وتداعيات وآثار، الآثار العظيمة والكبيرة لعملية طوفان الأقصى، أيضا تحتاج إلى وقت آخر، إلى تفصيل آخر في وقت آخر. لكن أهم نقطة أنها كشفت عن الوهن والضعف والهزال، وأنها بحق أوهن من بيت العنكبوت، أنها أوهن من بيت العنكبوت. لقد قرأت في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية كلاما يقول أن الإسرائيليين أنفسهم باتوا يؤمنون أكثر من فلان، عني أنا يعني، أن الإسرائيليين باتوا يؤمنون أكثر من فلان أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. وهذه حقيقة ثبتتها عملية طوفان الأقصى. طيب، سارعت الإدارة الأمريكية برئيسها ووزرائها وجنرالاتها لتمسك بهذا الكيان الذي كان يهتز وكان يتزلزل، من أجل أن يستعيد بعض أنفاسه، يستعيد بعض وعيه، يقف على قدميه من جديد، وليستعيد زمام المبادرة، وهو لم يتمكن حتى الآن من استعادة زمام المبادرة وتقديم الحماية والمساندة له بكل الأشكال. هذه الحادثة وهذه السرعة الأمريكية لاحتضان إسرائيل ومساندتها ودعمها وإسنادها كشف وهن وفشل وضعف هذا الكيان. تصوروا منذ الأيام الأولى لطوفان الأقصى وفي مواجهة قطاع غزة المحاصر، حكومة العدو من اليوم الأول احتاجت إلى أن تأتي الأساطيل الأمريكية إلى البحر الأبيض المتوسط من أجل الدعم المعنوي والإسناد العسكري. أساطيل أمريكية، طيب وين جيشكم؟ وين سلاح الجو تبعكم؟ وين أسطولكم البحري؟ وين إسرائيل التي كانت تتفاخر بأنها أقوى جيش في المنطقة؟ شوي بده يجي تجي الأساطيل الأمريكية وحاملة الطائرات الأمريكية. وأن يأتي الجنرالات الأمريكيون وخبراتهم إلى الكيان، أن يؤخذ قرار من اليوم الأول بفتح المخازن الاستراتيجية الأمريكية في فلسطين للجيش الإسرائيلي. إسرائيل من الأيام الأولى طلبت أسلحة جديدة وصواريخ جديدة من إسرائيل. من اليوم الأول من أمريكا، من اليوم الأول طلبت إسرائيل 10 مليار دولار. بعد ما بلشنا، هل هذه دولة قوية؟ هل هذه دولة تملك قدرة الوقوف على قدميها التي تحتاج إلى هذا الدعم الأمريكي وإلى هذا الحشد الغربي الأوروبي؟ رؤساء جمهورية، رؤساء حكومات، وزراء، وزراء دفاع، جنرالات يأتون من كل أنحاء العالم من أجل الدعم المعنوي لإسرائيل. ماذا فعل طوفان الأقصى بهذا الكيان وبقادة هذا الكيان؟ نقطة اللي بعدها، طبعا هاي النتائج، هاي التداعيات، هذه الآثار يجب أن تشرح، يجب أن تبين. طبعا أنا لا ما عندي وقت شرح، يجب أن تبين لنعرف أن التضحيات القائمة الآن في غزة وفي الضفة وعلى كل الجبهات، نعم هذه تضحيات مستحقة. لأنه يمكن في ناس هلا عم بيقولوا يعني حماس والإخوة بغزة كانوا عاملين هالحساب. نعم، هذه الإنجازات وهذه النتائج وهذه التداعيات تستحق كل هذه التضحيات، لأنها أسست لمرحلة جديدة من الصراع مع هذا العدو، أسست لمرحلة تاريخية جديدة من مصير الشعب الفلسطيني ومصير شعوب المنطقة ودول المنطقة. هذا الأمر الذي حصل في طوفان الأقصى، ولذلك ويستحق كل هذه التضحيات. ولم يكن هناك خيار آخر، وليس هناك خيار آخر. الخيار الآخر يعني السكوت، الصمت، الانتظار، انتظار الموت، انتظار ذهاب الضفة، انتظار ذهاب الأقصى، انتظار المزيد من الحصار، انتظار موت الأسرى. ولذلك هذا الخيار كان صائبا، سليما، صحيحا، حكيما، شجاعا، مطلوبا في وقته الصحيح وفي وقته المناسب، ويستحق كل هذه التضحيات. نقطة اللي بعدها، كيف تصرف العدو تجاه حادثة 27 وطوفان الأقصى؟ كان واضح من الساعات الأولى أن هذا العدو كان ضائعا وتائها وشاردا، لأنه تعرفوا يوم سبت وليلة عيد، وهي كان طبعا التوقيت العظيم اللي تم انتخابه من قبل المقاومة. كانوا الجماعة يبدو كل النايمين، لأنه كل الليل سهرانين وسكرانين، وليس فقط في غلاف غزة، حتى في تل أبيب وفي القدس، لأنه إلى ساعات لبين نتنياهو، بين جالنت، وبينوا الجماعة وفايقين من النوم في حالة ذهول، في حالة جنون، في حالة ضياع، في حالة غضب، غضب مع جنون. ولذلك عندما ذهبوا لاستعادة المستعمرات في غلاف غزة من أيدي المقاومين الفلسطينيين، هم الذين ارتكبوا المجازر بحق المستوطنين الإسرائيليين، وليس ما يتهمون به حماس وبقية فصائل المقاومة. وبدأت الآن أصوات ومقالات وتحقيقات في داخل الكيان الإسرائيلي تقدم شواهد على هذا الأمر. وغدا عندما يقف غبار المعركة وتبدأ لجان التحقيق، سيكتشف العالم أن أغلب من يقولون أنهم مدنيون قتلتهم حماس أو قتلهم الفلسطينيون، إنما قتلوا بسلاح ورصاص وقذائف وصواريخ الجيش الإسرائيلي الذي كان يتصرف بغضب وبجنون وبضياع. طيب، أمام غزة وأمام الحادث المهول الذي تعرض له العدو، يبدو أن حكومات العدو الإسرائيلي لا تستفيد من تجاربها على الإطلاق. هذا اللي بنسمعه على طول، بيضلوا يقولون أنه إسرائيل تستفيد، بتعمل تحقيقات وبتأخذ العبر والدروس. ما مبين هيك، ما مبين بيستفيدوا من التجارب ولا بياخدوا عبر ودروس، وخصوصا من تجاربهم وحروبهم مع حركات المقاومة في لبنان وفي فلسطين. وهذا واضح ما يجري اليوم، جرى بالسابق طبعا مع فارق سأتحدث عنه في لبنان في تموز 2006، وفي حروب متكررة مع غزة مع فارق كمي ونوعي، ولكن من نفس الطبيعة ومن نفس الجوهر. من أهم الأخطاء التي ارتكبت في الحروب السابقة ترتكبها حكومة العدو الآن هي الأهداف، هي طرح أهداف عالية لا يمكنهم أن يحققوها ولا يمكنهم أن يصلوا إليها. مثلا عندما قالوا أن الهدف هو القضاء على حماس في قطاع غزة، على حماس، كل حماس، يعني مرة بيقول الإسقاط حكومة حماس، مرة بيقول القضاء على قيادة حماس، مرة بيقول القضاء على الجناح العسكري في حماس، بس مرة بيقول القضاء على حماس. في واحد براسه عقل بيحط هيك هدف؟ ثم بعدين لما فاقوا على حالهم وطالبوهن عائلات الأسرى، حطوا هدف تاني، استعادة الأسرى لدى المقاومة، فصائل المقاومة في غزة بلا قيد وبلا شرط. طيب في واحد عنده تجربة طويلة عريضة مع فصائل المقاومة من البداية، حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية إلى اليوم، في شي يوم من الأيام استطاع الإسرائيلي أن يحرر أسراه بدون تبادل، بدون تفاوض؟ هذا ما بيستفيد من تجاربه. طيب ما جرى في لبنان في 2006؟ نفس الشيء. بعد عملية الأسيرين إجا قال هدف الحرب القضاء على حزب الله، سحق حزب الله. طبعا كانت معه أمريكا ومعه الغرب ومعه دول عربية ومشاكل. الهدف هو سحق حزب الله في لبنان واستعادة الأسيرين بلا قيد وبلا شرط. طيب وقاتل 33 يوم، لا قدر سحق حزب الله ولا قدر استعاد الأسيرين بدون تفاوض وبدون تبادل. ما هي التجربة هي ذاتها. واليوم في غزة نفس الشيء، طبعا مع فارق أساسي اسمه حجم الجرائم والمجازر والقتل وأعمال الإبادة التي يمارسها هناك. في حرب تموز أكثر من 150 ألف منزل ما بين تدمير كامل وجزئي، آلاف الشهداء، ولكن في نهاية المطاف صمد الشعب اللبناني، صمدت المقاومة في الجبهات، أجبر العدو أن يتوقف وأن يتنازل عن أهدافه وأنزلوه عن الشجرة. اليوم ما يجري في فلسطين، ما يجري في قطاع غزة أيها الإخوة والأخوات، أيضا يكشف غباء الإسرائيلي وحماقة الإسرائيلي وعجز الإسرائيلي. لأن ما يقوم به ما هو؟ هو يقوم بقتل الناس في غزة، الأطفال والنساء، أغلب الشهداء هم من الأطفال والنساء، أغلب الشهداء، الأغلبية الساحقة هي من المدنيين. يدمر الكنائس والمساجد والمستشفيات والمدارس، لا توجد حرمة لشيء، لا لدم ولا لمؤسسة في قطاع غزة. يدمر أبنية مليئة بالسكان، يدمر أحياء بكاملها تحت مرأى العالم. هل هذا يحتاج إلى أقوى سلاح جو في المنطقة؟ هل هذا يحتاج إلى جيش قوي في المنطقة؟ هذا يستطيع أن يفعله أي جيش يملك بعض الطائرات وبعض الصواريخ، ولكن شهر بكامله لم يستطع أن يقدم إنجازا عسكريا حقيقيا واحدا. وعندما تقدم إلى الباو نفس السيناريو في حرب تموز، عندما وجد بأن القصف والمجازر وتهجير الناس وتدمير البيوت وآلاف الشهداء وآلاف الجرحى لم يمس ولم يفت من عدد المقاومة، بدأ عمليته البرية. وكانت البطولات في مارون الراس وفي بنت جبيل وفي القرى الأمامية وفي عيطة وفي غيرها مما شهده العالم، ومجازر الدبابات والقتلى والجرحى في صفوف العدو. طيب اليوم نفس الشيء عم يعمل بغزة، هو يحاذر أن يقوم بعملية كبيرة يبيعها للعالم أنه هو ما عم يعمل عملية برية كبيرة، ولكن هو يحاذر لأنه خائف ولأنه عاجز ولأنه فاشل. وحتى الخطوات المحدودة التي قام بها كلنا شهدنا بأم العين شجاعة وبطولات المقاومين الفلسطينيين. عندما يتقدم المقاوم ويضع العبوة على سطح الدبابة، كيف سيقاتل هذا الجيش في أرض من هذا النوع ومع مقاتلين من هذا النوع؟ إذن هذا الذي تصرف به العدو، وما زال في الجهد العسكري المباشر تردد وارتباك وخوف وضعف. نعم، ما يتقنه منذ 75 عاما هو ارتكاب المجازر كما فعل في فلسطين وكما فعل في لبنان وفي كل المنطقة، والهدف هو أن يمس بإرادة قيادة المقاومة لترفع الأعلام البيضاء، لتستسلم، لتخضع. وأنا أعتقد أن المشاهد الآتية كل يوم وكل ليلة وكل ساعة من قطاع غزة تقول لهؤلاء الصهاينة، مشاهد الأطفال، مشاهد النساء، الرجال الخارجين من تحت الأنقاض الصارخين بتأييد المقاومة، تقول لهذا العدو أن نهاية المعركة ستكون انتصار غزة وهزيمة هذا العدو، وأنك لن تستطيع من خلال القتل والمجازر أن تصل إلى أي نتيجة على الإطلاق. أيها الإخوة والأخوات، نقطة اللي بعدها، كل هذا الذي يجري في قطاع غزة ويراه العالم يكشف لنا من جديد ويؤكد لنا من جديد: أولا، الطبيعة المتوحشة والهمجية لهذا الكيان، لإسرائيل، للكيان الغاصب الذي زرعوه في منطقتنا في فلسطين بناء على وعد بلفور المشؤوم الذي كان ذكراه بالأمس، ليتنظى بناره وحروبه منذ 75 عاما شعوب المنطقة وأولها الشعب الفلسطيني ومصر والأردن وسوريا ولبنان وكل المنطقة. اليوم من جديد وبعد كل السنوات التي حاولوا فيها أن يقولوا للشعوب العربية وللعالم الإسلامي ولشعوب العالم أن ما في جواركم هي دولة ديمقراطية، دولة قيم إنسانية، دولة أخلاق، دولة قانون، دولة تحترم القانون الدولي. اليوم شهداء غزة، أطفال غزة، نساء غزة، المظلومون في غزة كما في كل المجازر السابقة يكشفون ويسقطون كل هذه الأقنعة الكاذبة التي ساهمت سياسات ووسائل إعلام عالمية وعربية في خداع شعوبنا لدفعها نحو التطبيع مع هذا الكيان أو السكوت عن هذا الكيان. وثانيا، يكشف ويؤكد المسؤولية الأمريكية المباشرة عن كل هذا القتل والمجازر والهمجية وهذا النفاق الأمريكي. من أول يوم بايدن بيقول وصيناهم انتبهوا للقانون الدولي، حقكم بالدفاع عن النفس بس انتبهوا للمدنيين. حكي فاضي، نفاق. 30 يوما تسحق غزة أمام المجتمع الدولي ودول العالم ودول الغرب التي تتغنى بالقيم الإنسانية وحقوق الإنسان، يتخذون حجة كاذبة أن حماس قطعت رؤوس الأطفال ولم يستطيعوا أن يقدموا لها دليلا على الإطلاق، ويسكتون عن آلاف الأطفال الذين تقطع رؤوسهم في قطاع غزة وتتشظى أجسادهم في قطاع غزة. لنعرف حقيقة أمريكا وحقيقة الغرب وحقيقة المجتمع الدولي وحقيقة ما يسمى بالقوانين الدولية وشريعة الغاب التي تحكم هذا العالم. أيها الإخوة والأخوات، من خلال هذا الذي يحدث يجب أن نعرف اليوم أن أمريكا هي المسؤولة بالكامل عن حرب الدائرة في غزة وعلى شعبها، وأن إسرائيل هي مجرد أدوات تنفيذية. أمريكا هي التي تمنع إدانة إسرائيل في مجلس الأمن. أمريكا هي التي تمنع وقف إطلاق النار في غزة. أمريكا هي التي تمنع وقف العدوان على غزة. وأمريكا تثبت من جديد كما قال عنها الإمام الخميني قدس سره: الشيطان الأكبر. هي المسؤول الأول عن كل المجازر في القرن الحاضر والماضي، من هيروشيما إلى فيتنام إلى العراق إلى أفغانستان إلى لبنان إلى فلسطين إلى كل المنطقة، ويجب أن تحاسب على جرائمها وعلى مجازرها، ويجب أن تجازى على ما ترتكبه بحق شعوب منطقتنا. وفي هذا السياق أيها الإخوة والأخوات، يأتي قرار المقاومة الإسلامية في العراق بمهاجمة القواعد العسكرية الأمريكية، قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق وفي سوريا، باعتبار أن الأمريكي هو الذي يدير الحرب في غزة، وهو الذي يجب أن يدفع ثمن عدوانه ودعمه واحتلاله وجرائمه في العراق وفي سوريا وفي فلسطين. وهذا قرار حكيم من قيادة المقاومة الإسلامية في العراق، قرار حكيم وصائب وصحيح وشجاع ومبارك. وقد سمعنا اليوم وبالأمس أيضا خطوات جديدة باتجاه فلسطين المحتلة في أكثر من نقطة، وسيتضح ذلك في الساعات والأيام القليلة المقبلة. ونحن هنا نوجه التحية لهؤلاء المقاومين الشرفاء الذين ينصرون إخوانهم ويغيثون المظلومين والمعذبين ويدخلون إلى المعركة بحق. أيها الإخوة والأخوات، النقطة اللي بعدها، أن واجب كل حر وشريف في هذا العالم أن يبين هذه الحقائق التي تحدثنا عنها في معركة الرأي العام التي يخوضونها بالأكاذيب والتزوير والتحريف. ورأي العام العالمي بدأ ينقلب على أولئك الطغاة، على قتلة الأطفال الحقيقيين، والعالم كله يرى آلاف الأطفال والنساء يقتلون وتمزق أجسادهم أمام كاميرات العالم. هذا أضعف الإيمان في هذه المعركة التي هي معركة الحق والباطل، معركة الإنسانية مقابل التوحش والهمجية التي تمثلها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وبعض دول الغرب. الدفاع اليوم عن شعب غزة هو مقتضى إنسانية الإنسان. من يصرخ، من يكتب، من يأخذ موقفا، من يتظاهر، من يدعم، من يساند، من يتكلم، من يتحرك فضلا عن من يقاتل، هذا هو مقتضى إنسانية الإنسان. ومن يسكت يجب أن يعيد النظر في إنسانيته إن كان إنسانا، وفي دينه إن كان ينتمي إلى دين، وفي شرفه إن كان يدعي أنه شريف. وهنا يجب أن يتحمل الكل مسؤوليتهم. أيها الإخوة والأخوات، أصل إلى تحمل المسؤولية. في 48 عندما تخلى العالم عن الشعب الفلسطيني قام هذا الكيان ودفع الشعب الفلسطيني وكل شعوب المنطقة وكل دول المنطقة آثار وسلبيات وآلام قيام هذا الكيان. التبعات لم تكن فقط على الشعب الفلسطيني، كانت على الأردنيين والمصريين والسوريين واللبنانيين. ولعله لبنان من أكثر الدول والشعوب التي عانت من آثار وجود هذا الكيان المعتدي والغاصب والطماع، وهذه حقيقة تاريخية من يستطيع أن يتهرب منها أو يتنكر لها. اليوم نفس الشيء، اليوم ما يجري في غزة، ليس حربا كبقية الحروب السابقة، وليس حادثا كبقية الحوادث، ليست معركة كبقية المعارك، هي معركة فاصلة حاسمة تاريخية، ما بعدها ليس كما قبلها على الإطلاق، وهذا يفرض على الجميع أن يتحمل المسؤولية. عندما نتحدث عن تحمل المسؤولية يجب أن نضع الأهداف القريبة التي يجب أن نعمل لها جميعا، وفي رأينا هناك هدفان. الهدف الأول الذي يجب العمل له في الليل وفي النهار، وقف العدوان على قطاع غزة، وقف الحرب على قطاع غزة. والهدف الثاني أن تنتصر غزة، أن تنتصر المقاومة الفلسطينية في غزة، وأن تنتصر حماس بالتحديد في غزة. هذه أهداف يجب أن يتم وضعها نصب العين، ويجب العمل من أجلها. الهدف الأول وقف الحرب ووقف العدوان، أسبابه ودواعيه وأدلته إنسانية وأخلاقية ودينية وشرعية وليست قابلة للنقاش. أما الهدف الثاني فهو أيها الإخوة والأخوات ويا كل السامعين، هو مصلحة الجميع، هو بالتأكيد أولا مصلحة الشعب الفلسطيني، مصلحة كل الشعب الفلسطيني، ولكنه أيضا، لأنه في ناس هون عم يلعبوا بالتزوير وبالتحريف، في ناس بيقول لك إذا انتصرت غزة يعني انتصرت إيران، إذا انتصرت غزة خلينا نحكي الأمور على المكشوف، يعني انتصر الإخوان المسلمين في المنطقة. هذا تضليل، هذا تحريف، هذا تزوير. انتصار غزة يعني انتصار الشعب الفلسطيني، انتصار الأسرى في فلسطين، انتصار الضفة والقطاع والقدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وهو أيضا انتصار لدول وشعوب المنطقة وخصوصا دول الجوار. ليس هناك وقت لأن أشرح بالتفصيل، ولكن تكفي الإشارة، انتصار غزة اليوم هو مصلحة وطنية مصرية، انتصار غزة اليوم هو مصلحة وطنية أردنية، انتصار غزة اليوم هو مصلحة وطنية سورية، وأولا وقبل كل الدول انتصار غزة اليوم هو مصلحة وطنية لبنانية. وأعتقد أن هذا الأمر تم شرحه خلال الأيام القليلة الماضية. ماذا يعني أن تنتصر إسرائيل في غزة؟ ماذا يعني أن تهزم المقاومة في غزة؟ ما هي تداعيات هذا على دول المنطقة، على فلسطين، على قضية فلسطين، وخصوصا على لبنان، في البعد الأمني، في البعد السياسي، في البعد الشعبي، في البعد الديمغرافي؟ والعدو يتهدد لبنان وشعب لبنان ويتوعد، هو غرقان في رمال غزة عاجز وفاشل، ولكنه يستقوي على الشعب اللبناني، ويتهدد الشعب اللبناني بماذا؟ بدماء الأطفال في غزة، بدماء وأشلاء النساء في غزة، بالمساجد والكنائس المدمرة في غزة، وهذا منتهى الوحشية والهمجية. إذن أيها الإخوة والأخوات، المسؤولية هي مسؤولية الجميع في هذا العالم، كل حر وكل شريف في هذا العالم يجب أن يتحمل المسؤولية. الدول والحكومات العربية والإسلامية يجب أن تعمل كل جهدها لفرض وقف العدوان على غزة بالحد الأدنى. ما بدكم تشتغلوا للهدف الثاني، دينكم، إنسانيتكم، أخلاقكم، ضمائركم، تفرض عليكم أن تعملوا من أجل الهدف الأول وهو وقف العدوان. لا يكفي التنديد وبيانات الاستنكار والشجب، اقطعوا العلاقات، اسحبوا السفراء. لا يكفي أن نخطب وفي نفس الوقت نرسل النفط إلى إسرائيل ونرسل الغاز إلى إسرائيل ونرسل المواد الغذائية إلى إسرائيل. للأسف الشديد في الحروب الماضية كان الخطاب للدول العربية والإسلامية اقطعوا النفط عن أمريكا، وأصبحنا اليوم نحلم ونطالب ونقول للدول العربية والإسلامية اقطعوا النفط عن إسرائيل واقطعوا المواد الغذائية عن إسرائيل وأوقفوا تصدير ما تصدرونه إلى إسرائيل. قرأت لبعض الإسرائيليين متهكما على الدول العربية يقول 22 نظام ودولة عربية لا تستطيع أن تخرج مريضا جريحا من غزة، لا تستطيع أن تدخل شاحنة مساعدات إلى غزة. هل وصل العجز العربي إلى هذا المستوى؟ الأخوة في غزة في نداءاتهم يقولون للدول العربية لا نطالب جيوشكم ولا سلاحكم ولا صواريخكم، ولكن أليس فيكم بعض القوة حتى تفتحوا معبر رفح وتفرضوا إدخال مساعدات وإخراج الجرحى؟ ألا يستطيع هؤلاء أن يذهبوا ويعتصموا عند معبر رفح؟ ملوك، رؤساء، وزراء، علماء، كبار القوم في العالم العربي والإسلامي، هم ونساؤهم وأطفالهم على مقربة من نساء وأطفال غزة، ويحولوا الحدود مع رفح إلى منبر يخاطبون من خلاله كل العالم ويخاطبون شعوبهم ويحملون الجميع المسؤولية. على كل حال يجب أن نقول هذا الكلام. أنا لا أريد أن أذهب لا إلى لغة التخوين ولا إلى لغة إساءة الكلام ولا إلى لغة، لأن هذا لا يجدي نفعا، وإنما يجب أن لا نيأس من المناشدة والمطالبة وإقامة الحجة وتحميل المسؤولية. عسى في لحظة من اللحظات أن يستفيق ضمير هنا وشرف هناك. أما بالنسبة لحركات المقاومة، ونبوصل للمقطع الأخير اللي بيعتقد الكل ناطر هذا المقطع. المقاومة الإسلامية في العراق بدأت تتحمل مسؤوليتها وأعلنت أنها قد تدخل في مرحلة جديدة. الإخوة في اليمن، الإخوة الشرفاء في اليمن، الجيش اليمني، حركة أنصار الله، الشعب اليمني الصابر المظلوم المقاوم المجاهد أيضا وبشكل علني ورسمي وبرغم من كل التهديدات الأمريكية والغربية والأجنبية قام بعدة مبادرات حتى الآن. أرسل صواريخه ومسيراته حتى لو أسقطوها، لكنه عندما يواصل في نهاية المطاف ستصل هذه الصواريخ وهذه المسيرات اليمنية إلى إيلات وإلى جنوب فلسطين وإلى القواعد العسكرية الإسرائيلية المحتلة في جنوب فلسطين، ولهم كل التحية وكل تقدير. أما في جبهتنا اللبنانية، نحن لأن البعض بيقول السيد بده يعلن عن دخول المعركة، نحن دخلنا المعركة من 28 أول، نحن دخلنا المعركة من 28 أول. بدأت المقاومة الإسلامية في لبنان بعملياتها يعني تاني يوم طوفان الأقصى، ما عنا علم شيء صدقا وعدلا. يوم السبت أخذنا علم مثل كل العالم وانتقلنا سريعا من مرحلة إلى مرحلة. تاني يوم بدأت العمليات في منطقة مزاوع شبعة وتلال كفا وشوبة، وبعدها امتدت إلى كامل الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. وأنتم واكبتم وتواكبون أخبار العمليات بشكل يومي وبشكل تفصيلي. ما يجري على جبهتنا مهم جدا ومؤثر جدا. قد يبدو للبعض الذي يتوقع أو يطالب أن يدخل حزب الله سريعا في حرب شاملة وكاملة مع العدو، قد يبدو ما يجري على الحدود متواضعا، ولكن لو نظرنا إلى ما يجري على الحدود بموضوعية سنجده كبيرا جدا ومهما جدا ومؤثرا جدا. طبعا لن يتم الاكتفاء به على كل حال، لن يتم الاكتفاء به على كل حال. ما يجري على جبهتنا اللبنانية من جهة هو غير مسبوق في تاريخ الكيان منذ 1948، ومنذ أن كان هناك مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، ومنذ أن كان هناك مستعمرات ومستعمرون ومحتلون في شمال فلسطين المحتلة على الحدود مع لبنان، لم يحصل حتى في حرب تموز ما يجري الآن منذ 28 أول. أن تتعرض كل المواقع العسكرية الإسرائيلية من البحر إلى أعالي مزارع شبعة وتلال كفا وشوبة، أن تتعرض إلى عمليات هجومية يومية ومركزة تستهدف هذه المواقع وما بينها، تستهدف الدبابات والآليات والمسيرات والجنود وتجمعاتهم وتجهيزاتها الفنية التي هي عيونها وآذانها وبمختلف الأسلحة. المقاومة الإسلامية في لبنان منذ 28 أول تخوض معركة حقيقية لا يشعر بها إلا من هو موجود بالفعل في المنطقة الحدودية من المقاتلين ومن السكان، معركة حقيقية مختلفة عن كل المعارك التي خاضتها المقاومة في لبنان سواء قبل 2000 أو في 2006 وما بعدها، معركة مختلفة من نوع آخر في ظروفها، في حيثياتها، في عناوينها، في أدواتها، في استهدافاتها، في إجراءاتها. ولذلك تقدم فيها هذه الكوكبة الكبيرة من الشهداء الشجعان المضحين الذين كانوا يصرون البقاء والتواجد في الخطوط الأمامية عند الحدود. أيها الإخوة، يوم السبت في 27 أول، يعني بعد عملية طوفان الأقصى مباشرة، بدأ بسحب قوات نظامية من الحدود. دعوني أشرح قليلا ماذا حققت هذه العمليات حتى الآن. عندما نتحدث عن شهداء في الجبل اللبنانية ما يقارب على 57 شهيدا بما فيهم شهداء السرايا اللبنانية، إضافة إلى شهداء كتائب القسام، إضافة إلى شهداء سرايا القدس في لبنان، إضافة إلى الشهداء المدنيين. طيب نشوف هو الشهداء، هذا الدم يعني شو اللي عملوا، وين شو اللي أنجزوا، هذا مهم جدا نعرفه لنعرف كيف نكمل كمان. أولا عند الحدود يوم السبت 27 أول بدأ العدو بسحب قوات من الحدود مع لبنان، لأنه طبعا هو في حالة انهيار معنوي ويريد أن يحشد قوات واستدعى الاحتياط، تصوروا من أجل غزة وقطاع غزة المحاصر المساحة المحدودة، هو بده يأخذ كل الجيش على غزة، بده يسحب من الضفة، بده يسحب من شمال فلسطين ويستعيد عنهم ببعض قوات الاحتياط واستدعى الاحتياط. وهذه طبعا يمكن لها سابقة مرة أو مرتين في تاريخ الكيان. طيب، العمليات التي بدأت ويوما بعد يوم كانت تتصاعد وصولا إلى ما كانت عليه يوم أمس، أجبرت العدو على أن يبقي قواته عند الحدود وفي شمال فلسطين المحتلة، بل أن يضيف إليها قوات. بعض القوات وخصوصا قوات النخبة التي كان يريد أن ينقلها من الضفة إلى غزة جاء بها إلى شمال فلسطين المحتلة. وبالتالي في يقول هذا العنوان أن الجبهة اللبنانية خففت جزءا كبيرا من القوات التي كانت ستسخر للهجوم على غزة وجذبتها باتجاهنا. ونحن هنا نعم، نحن هنا نعرض أنفسنا للخطر، صحيح. نحن هنا البعض يقول في لبنان أننا نغامر، صحيح، ولكن هذه مغامرة وضمن حسابات مفيدة وصحيحة. شوفوا إخوان، لو كان موقفنا بس انه نحن متضامنين سياسيا وبنخطب وبنعمل مظاهرات كل يوم وكان الاسرائيلي مرتاح عند الحدود الشمالية، كان كل القوات تبعه بدأت تروح على غزة، هلا جزء من القوات على الضفة. لكن جبهة لبنان شو عملت؟ هلا عندي ارقام دقيقة بعديد القوات والاليات والفرق والالوية والكتائب وما شكل، لكن لأنه هذا بده شرح وأرقام دقيقة، أنا طلبت من الإخوان تقدير قريب بتعابير سهلة. اليوم جبهة لبنان استطاعت أن تجذب ثلث الجيش الإسرائيلي إلى الحدود مع لبنان. ثلث الجيش الإسرائيلي الآن موجود في قبال هؤلاء المجاهدين الذين يقاتلون عند الحدود. هذا واحد. وجزء مهم من هذه القوات هي قوات نخبة وقوات نظامية، وهذه كان يمكن أن تذهب إلى غزة. اثنين، نصف القدرات البحرية الإسرائيلية الآن موجودة في البحر المتوسط مقابلنا ومقابل حيفا. ثلاثة، ربع القوات الجوية مسخرة باتجاه لبنان. أربعة، ما يقارب نصف الدفاع الصاروخي، يعني هذا القبة الحديدية والقبة الصاروخية والباتريوت ومشاكل، تقريب النصف موجه باتجاه جبهة لبنان. قريب الثلث من القوات اللوجستية موجهة باتجاه لبنان. طيب هاي وحدة من الثمار المباشرة، وهذه أرقام صحيحة ودقيقة. طبعا ممكن الإخوان بعدين يحطوا أرقام، أنا حبيت أقول نسب تقريبية. هذا واحد. اثنين، نزوح عشرات الآلاف من سكان المستعمرات وإخلاء آلاف آخرين، يعني في ناس هني لحالهم فلوا وفي ناس إجت الحكومة والجيش الإسرائيلي فللوهم. بالشمال في 43 مستعمرة تم إخلاؤها، وما هم موجودون الآن في المستعمرات هم بالعام الأغلب جنود وليسوا مدنيين. في الجنوب مقابل غزة 58 مستعمرة تم إخلاؤها. هؤلاء الذين تم إخلاؤهم من الشمال ومن الجنوب يشكلون ضغطا كبيرا على المستوى النفسي والمعنوي والمالي والاقتصادي، وهذا طالع صرخت وزير المالية على إسرائيل، ويخدم في مسألة الضغط والوقت. العنوان الثالث وهو الأهم أو لا يقل أهمية، إن هذه العمليات على الحدود وفي مزارع شبعة أوجدت حالة من القلق والترقب والذعر والخوف لدى قيادة العدو السياسية والعسكرية، وأيضا لدى الأمريكيين اللي بالآخر وحنحكي عنهم كلمتين لحالهم. القلق من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة، أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة، وهذا احتمال واقعي ويمكن أن يحصل، وعلى العدو أن يحسب له كل حساب، وهو يحسب له كل حساب. هم عبّوا عن ذلك وتحدثوا عن ذلك، وهو دخيل في حساباتهم، ونقرأه بقوة من خلال كل الرسائل الأمريكية والفرنسية والأوروبية والغربية وبعض العربية التي تصلنا في كل يوم من 27 أول إلى اليوم. هذه النتيجة إيجاد حالة القلق والغموض والذعر لدى قيادة العدو تخدم أمرين أساسيين مهمين. الأمر الأول، تجعل العدو يحسب خطواته جيدا باتجاه لبنان. هنا نتحدث عن الردع، هنا نتحدث عن الخوف الإسرائيلي الحقيقي. لو عملية واحدة مما جرى خلال الشهر الماضي، عملية واحدة حصلت على موقع إسرائيلي أو دبابة إسرائيلية أو تحشدات إسرائيلية عند الحدود، ما كان يمكن للعدو أن يتحمل ذلك، ولكنه اليوم يتحمل كل ذلك ويضبط إيقاعه، لأن لديه خشية حقيقية من ذهاب الأمور إلى ما يخاف وإلى ما يحذر. إذن الأمر الأول هذا الحضور في الجبهة، هذه العمليات في الجبهة، هذه الجهوزية في الجبهة، هذا العمل اليومي يجعل العدو مردوعا. وإلا كلنا سمعنا وزير الدفاع وغير وزير الدفاع والأصوات التي تتحدث عن اغتنام فرصة التأييد الأمريكي والدولي لإسرائيل في حربها على غزة لفتح حرب على لبنان، أو القيام بعملية استباقية تجاه لبنان. عمليات المقاومة في الجنوب ودماء شهدائنا وشهدائكم في الجنوب تقول لهذا العدو الذي قد يفكر بالاعتداء على لبنان أو بقيامه بعملية استباقية باتجاه لبنان، أنك سترتكب أكبر حماقة في تاريخك ووجودك. ويخيفنا يقول أيها اللبنانيون انظروا إلى غزة، لقد شهدنا هذه المشاهد منذ 1948، ليست مشاهد جديدة علينا، وهذه المجازر في لبنان تشهد من قانا إلى صبر وشتيلة. بالعكس، هذه المشاهد في غزة ستجعلنا أكثر قناعة وإيمانا بوجوب الصمود والقتال والمواجهة والتحدي وعدم الاستسلام مهما كانت التهديدات والضغوط. والأمر الثاني الذي يتحقق هو من خلال هذه العمليات وهذا القلق وهذا الغموض، بده يفوت بحساباته وهو يتصرف مع غزة، وخصوصا في العمليات البرية، وهو يعمل لهذا كل حساب. إذن هذه أهداف، هذه نتائج تحققها المواجهة اليوم في الجنوب وتحققها دماء الشهداء، إضافة إلى حجم الخسائر البشرية والمادية التي أصابت هذا العدو خلال الأسابيع القليلة الماضية. هذه العمليات ودماء الشهداء وتضحيات المضحين من الشهداء والجرحى والمقاومين المرابطين وأهلنا الشرفاء الذين ما زالوا في القرى أو الذين يتحملون اليوم أعباء النزوح المؤقت، هؤلاء جميعا هم في موقع التضحية في هذه المعركة التي تستحق هذا الموقف وهذا الأداء. هذه العمليات هي تعبير عن تضامننا مع غزة، مع شعبها، مع مقاومتها، بدماء الشهداء، بعرق المجاهدين، بسهر الليالي، بمواجهة الأخطار لتخفيف الضغط عنهم في حالة الجنون والضياع التي تسيطر على قيادة العدو السياسية والعسكرية. طيب، هنا نصل إلى النقطة المهمة، الآن هذه الجبهة عندنا ليعرف العالم. شوفوا على مدى أسابيع ضغوط واتصالات وتهديدات، حتى قيل لنا من اليوم الأول أنه إذا بتعملوا عمليات بجنوب، إذا بتفتحوا الجبهة بجنوب، هذه الأساطيل الأمريكية جاءت من أجلكم، والطيران الأمريكي هو الذي سيقصفكم. هذا قيل لنا بيوم الأحد ب28، وقيل لنا في أكثر من يوم. وفي بعض التفاصيل عندما دخلت بعض المجموعات الفلسطينية من حماس والجهاد من الحدود اللبنانية إلى داخل أرض فلسطين المحتلة، عند أول عملية أيضا جاء التهديد أن الطائرات الأمريكية ستقوم بقصفكم، ودخلت المجموعة الثانية ودخلت المجموعة الثالثة، وستدخل مجموعات جديدة أيضا إن شاء الله. هذا التهديد لم يكن ليغير من موقفنا شيئا على الإطلاق، ولذلك نحن بدأنا العمل في هذه الجبهة. وأمر هذه الجبهة وتصاعدها وتطورها بأي اتجاه معين مرهون بأمرين، بأحد أمرين أساسيين. الأمر الأول مسار وتطور الأحداث في غزة. هذه الجبهة هي جبهة تضامن، هي جبهة مساندة لغزة، ولذلك تتطور وتتحرك على ضوء الأحداث هناك وما تقتضيه حقا طبيعة الأحداث والتهديدات والتطورات هناك. والأمر الثاني الذي يتحكم بجبهتنا اللبنانية هو سلوك العدو الصهيوني اتجاه لبنان، هو سلوك العدو الصهيوني اتجاه لبنان. وهنا مجددا أحذره من بعض التمادي الذي طال بعض المدنيين فقضوا شهداء، وهذا سيعيدنا إلى المدني في مقابل المدني. في كل الأحوال مسار سلوك العدو اتجاه لبنان هو أيضا يتحكم بجبهتنا. أنا أقول بكل شفافية وصدق ووضوح وغموض، بكل شفافية وصدق ووضوح وغموض وغموض بناء أيضا، أن كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة. وأن كل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات. ويجب أن نكون جميعا مهيئين وجاهزين وحاضرين لكل الاحتمالات والفرضيات المقبلة. وأقول للأمريكيين، التهديد والتهويل علينا وعلى المقاومين في منطقتنا لا يجدي نفعا، لا يجدي نفعا، لا على حركات المقاومة ولا على دول المقاومة. تعرفوا وصل الأمر، نحن وصلتنا رسائل قال إذا بتكملوا عمليات بالجنوب أمريكا مش بس بدها تقصفكم بلبنان، بدها تقصف إيران كمان. تصوروا التهديد والتهويل علينا وعلى المقاومين في منطقتنا لا يجدي نفعا. أساطيلكم في البحر الأبيض المتوسط هذه لا تخيفنا ولم تخفنا في يوم من الأيام. وأنا أقول لكم بكل صدق وصراحة إن أساطيلكم التي تهددون بها لقد أعددنا لها عدتها أيضا. أيها الأمريكيون، تذكروا هزائمكم في لبنان وفي العراق وفي أفغانستان وخروجكم المذل من أفغانستان. أيها الأمريكيون، إن الذين هزموكم في لبنان في بدايات الثمانينات ما زالوا على قيد الحياة، ومعهم اليوم أولادهم وأحفادهم أيضا. إذا كانت السياسة الأمريكية والغربية تنادي بمنع اتساع المواجهة في المنطقة، فطريقها ليس التهديد والتهويل على المقاومين الشرفاء الذين يدافعون عن المظلومين وينصرون المقدسات، وإنما طريقها وقف العدوان على غزة. وهي إسرائيل أداتكم وجنديكم وخادمكم وتحت وصايتكم. أنتم الأمريكيون تستطيعون أن توقفوا العدوان على غزة لأنه عدوانكم. من يريد منع قيام حرب إقليمية والخطاب للأمريكيين يجب أن يسارع إلى وقف العدوان على غزة. وأنتم أيها الأمريكان تعرفون جيدا أنه إذا حصلت الحرب في المنطقة فلا أساطيلكم تنفع ولا القتال من الجو ينفع، وأن الذي سيدفع الثمن بالدرجة الأولى مصالحكم وجنودكم وأساطيلكم التي ستكون الضحية والخاسرة الأكبر. اليوم العالم كله مطالب باسم هذه الدماء المظلومة، دماء آلاف الأطفال والنساء في غزة، باسم المدنيين، باسم المساجد والكنائس والمستشفيات، باسم كل ما هو إنساني، بكل ما هو إنساني وأخلاقي وله قيمة، مطالب بأن يتخذ موقفا، بأن يعمل في الليل وفي النهار بجد من أجل وقف العدوان وليس لرفع العتب. أيها الإخوة والأخوات، في الأفق أقول لشعبنا الفلسطيني ولأهلنا في غزة ولكل المقاومين الشرفاء في فلسطين وفي منطقتنا، في الأفق نحن جميعا منذ قيام المقاومة بعد قيام الكيان نخوض معركة صمود. معركتنا لم تصل إلى مرحلة الانتصار بالضربة القاضية، ما زلنا نحتاج إلى وقت حتى نكون واقعيين، ولكننا ننتصر بالنقاط، ننتصر ونغلب بالنقاط. هكذا انتصرت المقاومة في لبنان بال85 وبال2000 وبال2006، وهكذا انتصرت المقاومة في غزة، وهكذا حققت المقاومة في الضفة إنجازات، وهكذا انتصرت المقاومة في العراق، وهكذا انتصرت أفغانستان، وهكذا بالصمود، بالصبر، بالقدرة على التحمل. هذا ما لا يملكه العدو. يخرج الناس من تحت الأنقاض في غزة ويقولون فداء للمقاومة. في حرب تموز تدمر البيوت ويخرج الناس ويقولون فداء للمقاومة. هل تجدون في هذا الشعب الذي جيء به من كل أنحاء العالم من يقول أن بيتي وابني وزوجي فداء لإسرائيل؟ لم نسمع شيئا من هذا حتى الآن، لم نسمع بشيء من هذا حتى الآن. المعركة إذن هي معركة الصمود والصبر والتحمل وتحقيق الإنجازات وتراكم الإنجازات وإفشال العدو ومنع العدو من تحقيق أهدافه، وهكذا سننتصر. نحن جميعا أعود وأقول يجب أن نعمل ليقف العدوان على غزة، ويجب أن نعمل لتنتصر غزة وتنتصر المقاومة في غزة. وأنا أقول لكم أولا إيمانا بالوعد الإلهي الذي وعد المؤمنين الصادقين الصابرين المجاهدين بالنصر. هذا وعد الله، ولم يخلف الله معنا في يوم من الأيام وعده عندما وجدنا حقا وحقيقة صابرين صامدين ثابتين نقاتل في سبيله مهما بلغت التضحيات. التضحيات هي دليل الصدق والإخلاص الذي يستجلب النصر الإلهي. هكذا كنا في كل الحروب السابقة. وأنا شخصيا أيضا ومن موقع التجربة الشخصية مع سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي الذي كرر أكثر من مرة في هذه الأيام يقينه وإيمانه انطلاقا من يقينه بالوعد الإلهي أن غزة ستنتصر وأن فلسطين ستنتصر، وهو الذي قال لنا ذلك بعد أيام قليلة من حرب تموز حين لم يكن هناك أي أفق للانتصار، عندما قال لنا ستنتصرون بل ستتحولون إلى قوة إقليمية. أنا أقول لأهلنا في غزة بالرغم من كل الجراح، لأهلنا في الضفة، لكل الشعب الفلسطيني، لكل الشعوب المقاومة في المنطقة، لكل الذين تخفق قلوبهم للأطفال والنساء والمظلومين في فلسطين وفي غزة، أقول لهم إن تحملنا المسؤولية وصمودنا جميعا وصبرنا واحتسابنا ما يجري وما نقدمه من دماء وتضحيات في عين الله وفي سبيل الله سيكون نتيجته النصر الأكيد إن شاء الله. ونحن وإياكم وإن كنا اليوم نحتفي ونكرم ونحتفل بشهدائنا الأعزاء الأطهار، سنلتقي قريبا للاحتفال إن شاء الله بانتصار غزة وشعب غزة ومقاومة غزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.